إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فمن آيات الله العظيمة التي نوه الله عز وجل بذكرها وذكر من فضائلها وآثارها الحسنة لهي الزواج الشرعي، كما قال الله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا تزوج الرجل فإنه يقصد بذلك الإمساك، وأن تكون المعاشرة بينه وبين زوجه بالمعروف، كما قال الله: فأمسكوهن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. وقال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن أسباب دوام الزوجية بين الزوجين أن يعرف كل واحد ما للآخر عليه من حقوق فيؤديها على الوجه الذي أراده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالزوج له حقوق على زوجه، والزوجة لها حقوق على زوجها، وهناك حقوق مشتركة بينهما. وإني ذاكر إن شاء الله في هذه الخطبة حقوق الزوج على زوجته أو ما تيسر من ذلك. فالحق الأول القوامة، أن الزوج قيم على زوجه، فهو مسؤول عنها وهو رئيسها وهو الموجه لها بالتوجيه الشرعي بما فضله الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال في الآية الأخرى: وللرجال عليهن درجة. فالرجل هو القيم على زوجه بما فضله الله، فضل طبيعة الرجل وأنه يتحمل ما لا تتحمله المرأة، ويخصه الله عز وجل بالولاية العامة بخلاف المرأة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومن ذلك أن الإمامة في الصلاة للرجال وللنساء خاص بالرجال، فلا يجوز لامرأة أن تأم الرجال في الصلاة، ولا يصح ذلك منها. وهكذا فضله الله بسبب نفقته على زوجه، فإنه يتحمل المهر وتكاليف الزواج وملزم بالنفقات، فله القوامة. والزوج سيد في كتاب الله على زوجته، كما قال الله: وألفيا سيدها لدى الباب. والزوجة عانية وأسيرة عند زوجها كما في السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهن عندكم عوان، أي الزوجات. والحق الثاني أن الزوجة تطيع زوجها طاعة مطلقة بحسب استطاعتها وفي غير معصية الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو كان قرحة من أخمص قدميه إلى منتهى رأسه فاستقبلت ذلك فلحسته ما أدت حقه، لعظم حق زوجها عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وغيره. قال ابن تيمية رحمه الله: حق الزوج مقدم بعد حق الله ورسوله على حق الأبوين. وفي بعض المواطن ذكر الاتفاق على ذلك. وكما تقدم أن قلنا أن هذه الطاعة تكون بالمعروف ولا تكون بمعصية الله تبارك وتعالى أو في معصية الله، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا وأمرهم بطاعته، فغضب ذلكم الأمير واشتد غضبه، ثم أمرهم أن يجمعوا حطبا ففعلوا، ثم أمرهم أن يضربوا ذلكم الحطب نارا ففعلوا، ثم أمرهم أن يقتحموا فيها، فتلكأ القوم وجعل ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: ما أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار. فبينما هم كذلك خمدت النار، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها، لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. رواه مسلم. وفي حديث عمران بن حصين وعمر بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن حقوق الزوج على زوجه أن تطيعه في أمر الفراش، أي إذا دعاها إلى فراشه لا يجوز لها أن تمتنع لغير عذر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح، أي أن الله يسخط عليها والملائكة تلعنها لأنها ارتكبت أمرا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة ثم أتى بعض نسائه فخرج ورأسه يقطر، أي بعد الغسل، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، أي نظر فجأة ولا يتعمد ذلك، لأن تعمد النظر إلى النساء محرم، وهكذا نظر النساء إلى الرجال، قال: فأعجبته فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها، فيذهب ما في نفسه. فالرجل قد يرى أو يحتاج إلى أهله فيدعوها، فلا يجوز لها أن تمتنع إلا لعذر، كأن تكون في حال حيض أو نفاس أو مرض يشق عليها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن حق الزوج أيضا أنها لا يجوز لها أن تصوم صيام تطوع حتى تستأذن زوجها إن كان حاضرا وشاهدا، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم، جاءت رواية عند أبي داود، في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه، تستأذنه فقد يحتاج إليها. وهكذا مما له تعلق بطاعة الزوجة لزوجها أنها لا تتعمد إيذاءه، لا يجوز لها أن تؤذيه بقول أو بفعل، في حديث معاذ رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة آذت زوجها إلا قالت امرأته من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. فزوجة المؤمن في الجنة من الحور العين تغار إذا آذت المرأة زوجها في هذه الحياة، وتدعو عليها قاتلك الله لا تؤذيه، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ومن الأذية أيضا أن تطالب المرأة زوجها بطلاقها لغير ما بأس، لغير ما حاجة. جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق لغير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. فبعض النساء تسأل زوجها الطلاق مرارا وتكرارا لغير ما بأس، فلا يجوز لها هذا، فهذا أذية لزوجها وإضرار بها وحرام عليها. بل يسعى كل واحد أن يحسن إلى صاحبه، أن يحسن عشرته إلى صاحبه، وهكذا من حقوق الزوج على زوجته أن تقر في بيته، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، لأن الله أمرها بالقرار في بيتها، كما قال الله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا هو الأصل. وإذا احتاجت أن تخرج لحاجة تستأذن زوجها. ومن أدلة ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، وفي رواية: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وجاء في حديث عائشة: لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات. وفي حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتبخر، أو إذا أرادت إحداكن أن تصلي العشاء في المسجد فلا تتبخر، أو بهذا المعنى. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وفي رواية قال قولا شديدا. فالمرأة إذا احتاجت أن تخرج تستأذن. الأمر الثاني أن تجتنب الطيب الذي له رائحة حتى لا تفتن غيرها. والأمر الثالث أن تخرج محتجبة مستترة محتشمة. وعائشة رضي الله عنها في قصة الإفك حين أشاع المنافقون عنها ما أشاعوا، فأرادت أن تستثبت الخبر من أبويها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فأذن لها عليه الصلاة والسلام. ومن حق الزوج على زوجه أنها لا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، وأن لا تجلس أحدا على فراشه الخاص به إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي في الصحيح: ولا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه. لا يجوز لها أن تدخل أحدا من الرجال أو النساء إلا بإذن زوجها. فإن كانت تعلم أنه يكره دخول أحد من الرجال أو من النساء بيته لا تدخله لظاهر الحديث. وإن علمت عدم ممانعته من دخول بعض النساء أو بعض محارمها فلا مانع، إذا أعطاها إذنا مطلقا أو علمت أنه يرغب في ذلك ولا يمانع من ذلك، لا بأس في هذا الحال. وإلا الأصل الإذن، أنها لا تدخل أحدا إلا بإذنه. ومن حق الزوج على زوجته أن تقوم ببيته وب تقوم بزوجها وخدمة زوجها وخدمة أولاده بحسب استطاعتها، فلا يستقيم الأمر إلا بذلك. وهذا من حسن العشرة، كما أن الزوج يتعب في النفقة على أهله ويسعى في إسعادها، فكذلك هي تتعاون معه في البيت بتهيئة البيت وصنع الطعام والقيام بالأولاد بحسب الاستطاعة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وهذا الذي كان عليه الأمر في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام ومن بعده، فقد جاء في الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تزوجت الزبير بن العوام، قالت: ولم يكن له مال من أرض ولا خادم، أي عبيد، ليس له عبيد وليس له أرض. قالت: فكنت آتي بعلف فرسه من نحو كذا وكذا، تأتي بعلف الفرس من مسافة كذا وكذا على رأسها. قالت: وكنت أخرج دلوة، وذكرت من الأعمال التي كانت تقوم بها. وهكذا من حقه أن ترعى أولاده وتربيه، وأن ترعى أولاده وتربيهم تربية صحيحة إسلامية، تربية مرضية. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمرأة راعية في بيت بعلها وولده ومسؤولة عن رعيتها، فهي راعية في بيت زوجها وولده. وأيضا تحفظ زوجها في نفسها عند غيبته وتحفظ ماله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو سئل عن خير النساء، قال: خيرهن الذي إذا نظرت إليها سرتك، أي إذا نظر إليها زوجها سرته بمنظرها، تهتم بنفسها، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، ولا تفعل ما تكره، ولا تفعل ما يكرهه، أي مما يكرهه الشرع. وفي بعض طرقه: وأن تحفظ زوجها في نفسها وماله، في نفسها وماله، أن تحفظ زوجها في نفسها وماله، أي إذا غاب عنها تحفظه في نفسها، لا تتعرض للرجال الأجانب. وهكذا أيضا تحفظ ماله وحقوقه بحسب الاستطاعة. هذه من خير النساء. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الصالح من نساء قريش، فقال عليه الصلاة والسلام: خير النساء صالح نساء قريش، أحناه خير النساء اللواتي ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لمال في ذات يده، أي في ذات يد زوجها، فهي ترحم أولاده وتحن عليهم وتحفظ مال زوجها. فهذه صفة في صالح نساء قريش ذكرت على وجه المدح. فهذه من الحقوق التي ينبغي مراعاتها، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الحقوق للزوج على زوجه أن تتودد إليه، كما جاء في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتزوج فلانة، وذكر من نسبها وجمالها، أي أنها ذات حسب وذات جمال. قال: إلا أنها لا تلد. فنهاه. ثم أتاه الثانية يستأذنه في الزواج بها فنهاه. ثم أتاه الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ونهيه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في زواجه بتلكم المرأة التي لا تلد نهي كراهة لا تحريم، وإلا فيجوز أن يتزوج الإنسان بامرأة لا تلد، لكن مع الكراهة، إذ أن أعظم مقصود من مقاصد النكاح لهو طلب الولد. فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود. الودود أي التي تتودد إلى زوجها، أي تتحبب إلى زوجها بأقوالها وأفعالها وحسن عشرتها. والولود تعرف بأخواتها، بأمها، بقريباتها. وإن كانت قد تزوجت فأنجبت فالأمر واضح، ثم طلقت فالأمر واضح في حالها. فالشاهد أن المرأة تتودد إلى زوجها. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حصير في بيت خير من امرأة لا تلد، والله ما آتيهن شهوة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوج الودود الولود، أو كما جاء أو كما قال رضي الله عنه. وهكذا من التودد أن تتجمل لزوجها، وهو كذلك كما قال ابن عباس: ولهن مثل الذي عليهن. ومن حق الزوج على زوجه أنه إن مات أن تحد عليه 4 أشهر و10، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل. قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والإحداد هو الامتناع، أي أنها تمتنع عن التجمل والزينة وإلى ما يدعو إلى نكاحها حتى تمضي عليها هذه المدة 4 أشهر و10. وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، كما قال الله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويكون الإحداد مقارنا للعدة. وجاء في الصحيحين من حديث زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت من أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فإذا مات زوجها وكانت حائلا، أي غير حامل، فتحد عليه 4 أشهر و10، تمتنع عن الزينة. ومن حق الزوج على زوجته إن ماتت أن يرث من مالها، كما قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. فإذا ماتت الزوجة كان لزوجها من تركتها ومن مالها النصف إن لم يكن لها ولد لا منه ولا من غيره، وإن لم يكن لها ولد فله النصف، وإن كان لها ولد منه أو من غيره فلها الربع مما ترك. فهذه الحقوق ينبغي مراعاتها، وأن المرأة تتعبد لله تبارك وتعالى في تأدية هذه الحقوق وتقوم بها ممتثلة أمر ربها، ويكون صدرها منشرحا بذلك، إذ أنها تطيع ربها ورسولها عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور، وما دل الدليل عليه. بذلك تكون قد أحسنت إلى ربها وإلى رسولها صلى الله عليه وسلم وإلى زوجها، وإحسانها في ذلك عائد عليها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.